بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أرحب بالإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات، وأسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين على هذا المخيم وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب. في البداية أشكر الأخ المقدم بأمرين. الأمر الأول أنه لم يثني في مقدمة المحاضرة، وقد اعتدنا على المبالغة في الثناء من بعض الأخوة. والأمر الثاني أنه نطق اسمي نطقا صحيحا، يعني كنت أسمع اسمي قبل قليل ينطقون نطق خاطئ، يعني اسمي كما نطق الأخ. الموضوع كما ذكر الأخ هو الالتزام هوية متكاملة في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، ومع تركيز الجهود على طرف الشباب من الجنسين، على طرف الشباب والفتيات عن دينهم، خرج جيل من الشباب وجيل من الفتيات بعيد عما يريده الله تبارك وتعالى. جيل لا تتمثل فيه صفات أهل الإسلام، جيل ينتسب إلى الإسلام لكنك حين تراه لا ترى فيه خلق المسلمين وسلوكهم، ولعل ما شاهدتوه قبل قليل يعطي صورة أو جزء من هذا الواقع. عاشت الأمة غربة كالحة حتى أصبح المتدين إنسانا غريبا، إنسانا شاذا، سواء كان من الشباب أو الفتيات. أصبح الشاب الذي تظهر عليه مظاهر التدين يمثل نموذجا شاذا في المجتمع، خاصة حين يكون شابا متعلما، فالمفترض أن يكون شابا راقيا، والتدين إنما يليق بالقرويين والفلاحين وغيرهم. الفتاة حين تكون محجبة فإنها أيضا تصبح نموذجا شاذا، ويزيد الأمر حينما تكون طالبة متعلمة مثقفة، حينما تكون طالبة في التخصصات التي يتسابق الناس عليها ويشعرون أنه لا مكان لأمثال هؤلاء في هذه الدائرة. بدأت الأمة تستيقظ، وبدأت ظاهرة عودة الشباب إلى الله تبارك وتعالى من الشباب والفتيات. وأصبحت اليوم في أي مكان وعلى أي مستوى لا يخطئك هذا النموذج، أن ترى هذا الشاب المتدين، تراه في مظهره، فترى مظهره يحكي لك دون أن تعرف حاله وتعرف أخباره، هذا المظهر يعطيك انطباعا وصورة بأنك أمام شاب متدين حريص على استقامته والتزامه. وأصبحت أيضا ترى الفتيات في تلك البلاد التي انتشر فيها السفور، وأصبحت الفتاة تستطيع أن تلبس ما تشاء، وتستطيع أن تفعل ما تشاء، وتخرج كما تشاء في تلك البلاد. أصبحت ترى الفتاة ليست تلك الفتاة القروية، ليست تلك الفتاة التي تعيش في البادية أو تعيش في قبيلة محافظة، إنما تلك الفتاة التي تعيش في المدن، في العواصم، تدرس في الجامعات، ومع ذلك تراها محجبة تعتز بحجابها. أصبحت هذه الظاهرة منتشرة في كل مكان، في الدول، في المدن، في الأقاليم، في القرى، في النواحي، في كافة الطبقات، صغار وكبار، كافة التخصصات، أصبحت ظاهرة تفرض نفسها. ومن هنا نشأ هذا الاصطلاح، اصطلح الناس على هذا الاصطلاح. ربما البعض يتحفظ عليه أو يطرح بديلا آخر، لسنا في صدد نقاش هذه القضية، إنما نحن نتعامل مع أمر واقع. المعنى واضح، هناك شباب أصبح الالتزام سمتا لهم وسمة لهم، وهناك فتيات أصبح الالتزام سمتا لهن وسمة لهن، وصار الالتزام حياة ونقلة جديدة. ولهذا من الطبيعي أن تسمع أن فلانا التزم واستقام، أنني التزمت، منذ التزمت أصبحت صورة واضحة، الناس يفرقون، هذا الوصف يعطي دلالة. فأنت حينما تصف فلانا من الناس بأنه ملتزم، أو تصف فلانا من الناس بأنها ملتزمة، هذا الوصف يعطي دلالة واضحة يفهمها الجميع ويعيها الجميع. من هنا نشأ هذا الجيل. وأصلحت له هذه الصفة، هذا المصطلح اصطلحنا عليه، وإن كان البعض يتحفظ على هذا المصطلح يتمنى أن نعبر بالمصطلحات التي دل عليها الشرع، المستقيم الصالح إلى آخره، لكن الاصطلاح إذا لم يترتب عليه محذور فلا إشكال فيه. وإن كان لو أتيح لنا الاصطلاح الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة فلا شك أنه أولى، لكن لو اصطلح الناس على وصف لا يعارض الشرع فلا حرج في ذلك، فقد اصطلحت الأمة على علوم، على مصطلحات، اصطلح الفقهاء على عبارات ليست بالضرورة جاءت بنصها في الكتاب والسنة. حينما نتأمل واقع هؤلاء الملتزمين من الشباب ومن الفتيات نرى مشكلة تؤرقنا كثيرا، تلكم المشكلة هي الشعور بالإحباط. نرى جيلا محطما، يأتي الشباب يلقون أسئلتهم يتحاورون، تسمع منهم تجد أن هذا الشاب، هذا الشباب الملتزمين المتدينين يعيشون إحباط، يعيشون نوعا من عدم الثقة بالنفس، يعيش كثير منهم نوع من الشك في الالتزام، فتراه يطرح علامة استفهام على التزامه، ولهذا تجد كثيرا ما يقول أنا شاب محسوب من الملتزمين، أنا شاب يعدني الناس من الملتزمين، وهكذا بالنسبة للفتيات. ولهذا ترى كثيرا منهم يضع علامة استفهام على التزامه واستقامته أصلا. السؤال، هذه القضية هي التي سنحاول أن نتحدث حولها حديثا لعله أن يكون حديثا من عفو الخاطر. أعتقد أن عدم ضبط هذه القضية، عدم ضبط التوازن بين الهوية والتكاليف كان من نتائجه أن نرى هذه الصورة. يمكن أن نذكر أبرز السمات التي ارتبطت بهذا الشعور، منها الشعور بالنقص. ترى الشاب وترى الفتيات الملتزمين يشعرون بنقصهم، لا نعني بذلك النقص البشري، فالبشر لا بد أن يكون لديهم النقص البشري، لا بد أن يكون لديهم القصور الذي هو ملازم للبشر، سواء في طبيعتهم وخصائصهم أو حتى في تدينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، وقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل الناس لابد أن يقعوا في الخطأ، كل الناس لابد أن يقعوا في التقصير، فأن نشهد تقصيرنا البشري الذي هو جزء من كوننا بشر هذا أمر طبيعي. لكن الشعور بالنقص الذي يتجاوز هذه القضية، ضعف الثقة بالنفس سواء على مستوى الجيل والتيار أو على مستوى الأفراد. فالآن لو سألت هذا السؤال، لو سألت الشباب ما رأيك في الشباب الملتزم اليوم، وسألت الفتيات ما رأيكن في الفتيات الملتزمات اليوم، ماذا تتوقعون أن تكون معظم الإجابات؟ ونحن نتحدث عن تيار عام، عن ظاهرة عامة، سنجد أن النسبة الكبيرة تنظر نظرة قاصرة، تنظر نظرة دونية، إنه يقول لك إن الالتزام الشائع اليوم جزء كبير منه مظهر أكثر منه حقيقة، إن هؤلاء كثير منهم غثاء، هؤلاء لا يتوقع منهم الآخر. أنت ترى الحكم العام في النهاية يدور حول الشعور بالضعف، بضعف هذا الجيل، بضعف هذا التيار، بضعف هذه الشريحة، هذه الفئة، سواء كان على مستوى الشباب أو كان على مستوى الفتيات. وعلى المستوى الفردي تجد معظم الشباب فاقدين للثقة في أنفسهم، يشعرون بأنهم غير مؤهلين، غير مؤهلين للإنجاز، غير مؤهلين للتغيير، غير مؤهلين لأن يعيشوا حياة الالتزام الحقيقية. مظهر آخر، سيطرة التفكير في المشكلات. حينما ألتقي بعدد من الشباب وأستقبل أسئلتهم أجد أسئلة كثيرة تدور حول المشكلات، إنني أعاني من كذا، كيف أتخلص من كذا، أعاني من كذا، أنا لا أحس أنني صادق في التزامي، لا أحس أنني جاد في التزامي، أنا لست جاد في طلب العلم، لست جاد في الدعوة، أنا عندي مشكلة كذا، أنا عندي كذا. تجد دائما النبذ واللغة التي تسيطر علينا هي شعورنا بمشكلاتنا. وسيطرت هذا الشعور. والأمر نفسه أيضا تجده عند الفتيات. لا شك أيها الإخوة أننا بحاجة لأن نشعر بالمشكلات، ومن الخطأ أن تغيب عنا مشكلات، من الخطأ أن نتجاهل المشكلات. والخطوة الأولى للتصحيح والخطوة الأولى لتجاوز المشكلات أن نعرفها وأن نعيها. لكن الجيل الذي لا يفكر إلا بالمشكلات، الجيل الذي تسيطر عليه المشكلات، الجيل الذي لا يطرح لهذا السؤال، لا يفكر لهذا التفكير، أعتقد أنه جيل غير مؤهل للإنتاج والتغيير كما سيأتي. مشكلة أخرى ترتبط بهذه الظاهرة وهي ضعف الفاعلية. نحن نملك اليوم أعداد لا بأس بها من الشباب الصالحين والفتيات الصالحات والذين نصطلح أن نصفهم بالملتزمين والملتزمات، والانتشار الأفقي واسع، لا تكاد تدخل مدرسة من المدارس بل فصلا من الفصول في المدارس إلا وتجد فيه شابا، أو تجد فتاة ملتزمة ومتدينة، أو تجد عددا من المعلمين والمعلمات في هذه المدرسة أو فيه، لا تأتي حيا، لا تكاد ترى أسرة إلا وتجد هؤلاء. أعتقد أن هذه الطاقة وهذه الطاقات لو فعلت بطريقة جيدة وصحيحة لكان النتاج هائلا. لو فرضنا أننا أمام شركة تجارية تملك مندوبين مسوقين في مدن شتى في مناطق شتى، سنتوقع تسويقا عاليا لمنتجات هذه الشركة، ونتوقع ترويجا عاليا لها. إننا اليوم نملك طاقات كبيرة ومنتشرة في كافة المستويات، ولديها الرغبة في العمل، لديها الرغبة في الإنتاج، لست من المتشائمين ولست من أولئك الذين يبالغون في النقد، وافقوني أو خالفوني قولوا ما شئتم، لكنني أتفاعل وأقرأ في هذه الوجوه الخير، أقرأ فيها الإقبال على الخير، أقرأ فيها الإقبال على الصلاح، وأقرأ فيها ما لا يقرأه الآخرون. لا أدري لأني أسلط النظر على هذه الصفحة والآخرون يسلطون على تلك، أو لأني متفائل والآخرون متشائمون، لا أستطيع أن أفسر ذلك. لكنني أقول إننا نملك اليوم طاقات هائلة، أعداد غفيرة من الشباب والفتيات، ولو وظفت هذه الطاقات وهي تملك الرغبة تملك الحماس، لو وظفت توظيفا فاعلا لأنتجت نتاجا هائلا أكثر ما نتصور. إذن هذا الجيل يعاني من ضعف الفاعلية، يعاني من ضعف في التأثير. أيضا من آثار ذلك الإخفاقات، نجد حالات من التراجع، حالات من التقهقر، والتي اصطلحنا في أدبياتنا أن نسميها بالانتكاس، حالات موجودة وكثيرة. جزء من هذه الحالات مصدره الشعور بالإحباط. أنا لا أرفض أن أفسر هذه الظاهرة بهذا العامل، لكن أقول أن هذا العامل أحد العوامل التي تفسر لنا هذه الظاهرة. فهناك عدد من حالات التراجع والإخفاق مصدرها أن الشاب تمر به مواقف فيفشل فيها، يفشل في السيطرة على نفسه، يفشل في التخلص من معصية يعاني منها، فيحاول مرة أخرى فيشعر أنه غير جاد، يشعر أنه منافق، يشعر أنه غير مؤهل للالتزام، فيحسم الموضوع ويتخذ قرار التراجع والتقهقر. أيها الإخوة والأخوات، هذه صور ونماذج تعكس هذا الجيل الذي يعاني من إحباط. ينظر إلى الالتزام نظرة واحدة، ينظر إلى الالتزام على أنه أعباء، على أنه تكاليف، على أنه قيود صارمة، على أنه مرتقى صعب ليس من حق أي إنسان أن يدعيه، ليس من حق أي إنسان أن يسلكه، بل نسمع من الكثير بلسان الحال أو لسان المقال أننا لسنا أهلا أن نوصف هذا الوصف. والمشكلة أيها الإخوة والأخوات كما أشرت قبل قليل تتجاوز الحكم الفردي. قد يكون الإنسان متواضعا، قد يكون الإنسان ينظر إلى سيئاته تقصيره، لكنك تراها على الجيل. لو ألقينا سؤالا على الحاضرين والحاضرات، ما رأيكم اليوم في الشباب الملتزمين؟ ما رأيكن في الفتيات الملتزمات؟ سنجد معظم الإجابات تنظر نظرة فيها إحباط، تنظر نظرة متشائمة، ترى أن هذا الجيل جيل غير مؤهل، جيل غير جاد في التزامه، غير صادق في التزامه. قد نفترض كما قلت مقتل نفسي واحتقار النفس والنظر إلى قصورها بالحكم الفردي حين يحكم الإنسان على نفسه. أما حين نحكم على الجيل حين نحكم على السيارة فأعتقد أن مثل هذا الحكم يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى مراجعة. أيها الأخوة والأخوات، الجيل اليوم تواجهه تحديات ضخمة، وأركز على تحديين. التحدي الأول الثبات في ظل عالم فعلوا فيه فتن الشهوات والشبهات، ونحن أمام عالم أصبح القابض فيه على دينك القابض على الجمر. أصبحت فتن الشبهات والشهوات تلاحق الناس، تلاحق الناس في مجتمعاتهم، في شوارعهم، في منازلهم، بل في أسرتهم وفي غرفهم. وأصبحت هذه الفتن تواجه الإنسان، تواجه الشاب، تواجه الفتاة. نحن أمام تحديات صعبة، ويشعر اليوم المسلم خاصة الشاب والفتاة يشعر بصعوبة استقامته والتزامه، يشعر أن فتن الشهوات والشبهات أمامه تتقاذفه وتختطفه. هو أمام تحدي، أمام مطلب صعب. التحدي الثاني التغيير والإصلاح. هذا الجيل المبارك من الجنسين هو الجيل الذي ننتظر منه بإذن الله أن يصلح، هو الجيل الذي ننتظر منه أن يرفع لواء الإصلاح والتغيير، سواء في هذه المرحلة التي يعيشها في مرحلة بواكير الشباب وبداية الشباب أن يصلح من خلال المحيط الذي يتعامل معه ويتحرك من خلاله، أو ما ننتظره في المستقبل. ننتظر من هؤلاء القادة، ننتظر من هؤلاء الموجهين، ننتظر من هؤلاء الذين يقودون مشروع الإصلاح والتغيير الشامل. مشروع الإصلاح الذي نتطلع إليه وننتظره أيها الإخوة والأخوات مشروع ضخم، ليس مجرد إلقاء كلمات هنا وهناك، ليس مجرد إلقاء مواعظ، ليس مجرد استثارة عواطف. إننا بحاجة إلى تغيير في المجتمع، والتغيير في المجتمع يحتاج إلى تحدي، يحتاج إلى طول نفس، يحتاج إلى جيل مؤهل للتغيير، جيل يملك إمكانات، يملك قدرات، يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة، يستطيع أن يعمل بطريقة صحيحة، يستطيع أن يفهم واقعه بطريقة صحيحة، يستطيع أن يقود عملية التغيير في كافة مجالات الحياة، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في تدين الناس، في كافة مجالات الأمة. نحن بحاجة إلى تغيير شامل، وهذا التغيير، صناع هذا التغيير هم هذا الجيل. إذا هذا الجيل أيها الأخوة والأخوات يواجه تحديين، تحدي الثبات والاستقامة في ظل هذا الواقع وهذا العصر بصعوباته، وتحدي التغيير والتأهل للتغيير. دعوني أسأل سؤالا، هل تعتقدون أن الجيل المحبط، الجيل الذي يفقد الثقة في النفس، الجيل الذي ينظر إلى نفسه نظرة دونية، هل تعتقدون أنه مؤهل لمواجهة هذه التحديات؟ حين نربي جيلا نلهب ظهره بسياق الإحباط، ونجيد صناعة الفشل، نجيد وعد الطموح، نجيد وعد الثقة. حينما نربي بهذه الطريقة، شئنا أم أبينا، أردنا أم لم نرد، وعينا أم لم نعي، حين نربي بهذه الطريقة، هل تعتقدون أننا سنخرج جيلا يتهيأ للثبات في ظل هذا العصر، جيلا يتهيأ للتغيير، جيل يقود عملية التغيير؟ نحن أيها الشباب وأيها الفتيات ننتظر منكم مشروعات طموحة، ننتظر منكم جهودا هائلة. لا يمكن أن تكونوا عند مستوى طموحنا وتطلعنا حين تكون مطاطئ الرؤوس، حين تكون فاقدي الثقة، الذي لا يستطيع أن يقود نفسه كيف يقود الآخرين، الذي لا يثق في نفسه كيف يمكن أن يوجه عملية التغيير وإرادة التغيير. أعتقد أن الصورة واضحة أمامنا، ويشعر المربون ويشعر الغيورون ونشعر جميعا أن تحدي الثبات تحديا ضخما أمامنا يواجهنا، ونشعر جميعا أن تحدي التغيير هو الآخر تحدي ضخم، وأننا بحاجة إلى أن نعد جيلا يكون عند مستوى تطلعاتنا وعند مستوى طموحاتنا. لكن نحتاج أن نتساءل، هل ربينا هذا الجيل بالصورة التي تؤهله لأن يصل إلى هذا المستوى، بالصورة التي تؤهله أن يواجه هذه التحديات؟ أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة. الجيل الذي نراه اليوم ونلمسه يقبل على الخير، يقبل على اللقاءات، يقبل على مظاهر الخير، جيل واعد، جيل نستبشر به نتطلع. لكننا قد نخطئ بحسن نية وقد تدعون المبالغة في الحرص فنقتو قسوة أو نسلك طريقا ربما أدى إلى هذه النتيجة التي نعاني منها. لماذا نرى اليوم الإحباط يسيطر على كثير من الشباب؟ لماذا نرى الشباب من الجنسين ينظر إلى الالتزام على أنه تكاليف وأعباء وقيود؟ لماذا يغفل النظرة إلى الجانب الآخر والصورة الأخرى؟ هناك عوامل ولدت هذه الظاهرة، لا يتسع الوقت لأن نستعرض كل هذه العوامل، لكني سأشير إشارات يسيرة إلى أبرزها، لأن موضوع الحديث ليس الحديث عن العوامل، إنما هو حديث حول هذا العنوان العريض. هي دعوة لأن نطرح هذا السؤال ونسعى للإجابة عليه، أن يطرحه الشباب والفتيات وأن يطرحه المربون والذين يتحدثون للشباب. من هذه العوامل سيطرت لغة الانتقاد والحديث عن الأخطاء، الخطاب الموجه للشاب الملتزم اليوم، الخطاب الموجه للفتاة الملتزمة اليوم خطاب يسيطر عليه الانتقاد، يسيطر عليه التركيز على الأخطاء دائما. نتحدث هذا الحديث حينما نتحدث مع الشباب، نتحدث عن آفات الشباب الملتزم، أخطاء الشباب الملتزم، أخطاء يقع فيها الشباب الملتزم، آفات فقد الالتزام، عناوين نسمعها كثيرا. ويأتي هؤلاء الشباب، تأتي هذه الزهور المتفتحة، هذه الوجوه المشرقة تأتي وتستمع لهذه السياطة التي تلهب ظهورها، وتستمع وهي تحب هذا الحديث لأنه حديث من مشفق ناصح. نعم، إن أولئك الذين يتحدثون هم يتحدثون من هذه المنابر، ويتحدثون مع هذا الجيل، ويتحدثون حديث المشفق الناصح، إنهم غيرون، إنهم حريصون على هذا الجيل، ولفرط حرصهم يحرصون أكثر على أن يبقى هذا الجيل نظيفا، أن يبقى جيلا طريا، فتزعجهم أي نقطة سوداء في ظل هذا الثوب الناصع البياض، ومن هنا قد يتجاوزون لحرصهم. شأنهم شأن ذاك الإنسان الذي وجد جوهرة ثمينة فوضعها في جيبه، فصار يتحسس جيبه بين فترة وأخرى يخشى أن تسقط هذه الجوهرة، وهذا السلوك أفضل رسالة لأولئك الذين يحترفون النشل، تشعرهم بأن ثمة فيد ثمين في جيب هذا الرجل الذي يدفعه ذلك الحرص، أو ذلك الذي اقتنى منزلا فارها، سيارة جميلة أنفق عليها مالا، اقتنى سلعة جميلة، فتراه يسعى للحفاظ عليها، يتجنب الطرق التي يخشى أن يسمع من خلالها ضجيجا، الطرق التي تلوث هذا الجمال الناصع الذي تتمتع به هذه السيارة وهذا المركوب. نعم أيها الإخوة الكرام، إن هناك الغيورون الذين يتحدثون للشباب، أو الأخوات الداعيات التي يتحدثن مع الفتيات، لكن أعتقد أن الانتقاد أخذ أكبر من حجمه الطبيعي وأخذ أكبر من حاجته. لسنا ضد الانتقاد، وأعتقد أن أي منكم لو راجع شيئا من مادة المسموعة والمكتوبة سيجد نماذج من ذلك، ولابد أن ننتقد المظاهر الخاطئة، لكن أعتقد أن الانتقاد أخذ أكبر من حجمه، وأعتقد أننا تجاوزنا في الانتقاد وصار حديثنا عن الأخطاء سمة بارزة. ولهذا فالشباب اعتادوا هذا الحديث، اعتادوا الحديث عن آفات الشاب الملتزم، عن أخطاء الشاب الملتزم، مشكلات الشاب الملتزم. هل نحن جادون في الالتزام؟ هل نحن ملتزمون حقا؟ هل نحن صادقون؟ هذه عناوين نسمع بها كثيرا، وعناوين براقة، وربما تعجبنا أكثر من تلك العناوين الأخرى. اتصلت علي فتاة وقالت أريد أن تلقي محاضرة عن أخطاء الملتزمات وآفات الملتزمات. قلت لماذا؟ قالت أن هناك يعني مادة قدمت للشباب عن آفات الملتزمين وأخطاء. قلت هل تعتقدين أن هناك أخطاء ملتزمات؟ قالت نعم كثيرة. نعم. قلت أنا أعد لمحاضرة، كان هذا الحديث قديما، كانت بعنوان القابضون على الجمر، وتحدثت فيها عن الوجه المشرق لهؤلاء، ولو كنت أشعر أن هناك مادة أخرى يمكن أن تستقل بالحديث لا قدمت حديثا خاصا بالفتيات أيضا حول هذه الصورة. قلت إننا بحاجة إلى أن نبني الصورة المشرقة، بحاجة إلى أن نتوازن لماذا حديثنا دائما حول النقل؟ لماذا حديثنا حول الأخطاء؟ أين نحن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسنشير إلى شيء من ذلك. عامل آخر، النظرة السلبية للنفس. حين ننظر إلى أنفسنا تسيطر علينا النظرة إلى العيوب، تسيطر علينا النظرة إلى الأخطاء، تسيطر علينا النظرة إلى جوانب القصور. نعم أيها الإخوة، لست أدعو إلى أن نزكي أنفسنا، لست أدعو إلى أن نبالغ في الثناء على أنفسنا، لكن فرق بين أمرين أيها الإخوة والأخوات، فرق بين امتناع الإنسان عن تزكية نفسه، بين نقص النفس الذي تحدث عنه السلف، وبين الثقة بالنفس التي نعني بها شعور الإنسان أنه يمكن أن ينتج شيئا، شعور الإنسان أنه يمكن أن يغير، يمكن أن يصنع الشيء الكثير. فرق بين الأمرين. الثقة بالنفس تعني أننا نملك طاقات، نستطيع أن نصنع، نستطيع أن ندعو، نستطيع أن نغير في واقعنا، نملك الكثير. والإعجاب بالنفس هو رضا الإنسان عن نفسه، شعوره بأن له منزلة عند الله، شعور هذا شيء وذلك شيء آخر. الخلط بينهما هو الذي يؤدي إلى أن نفهم هذه القضية فهما خاطئا، فننظر نظرة سلبية إلى أنفسنا. إننا بحاجة أيها الأخوة والأخوات إلى نظرة متوازنة لأنفسنا، أن ننظر إلى عيوبنا وأخطائنا، لكن أن ننظر إلى إمكاناتنا، أن ننظر إلى ملكاتنا، أن ننظر إلى ما حبان الله من قدرات ومهارات حتى نوظفها توظيفا صحيحا. قد أكون شخصا لست سخيا في المال والإنفاق، لكنني شخص مجيد الحديث، فلماذا لا أنظر إلى هذا الجانب أوظفه ووظف هذه القدرة في الحديث، الحديث مع الناس؟ قد لا أجيد الحديث والخطابة لكني أجيد الكتابة، فلماذا لا أنظر إلى هذا الجانب في نفسي وأستثمره؟ قد أجيد العلاقات الاجتماعية، ما من إنسان إلا وعنده جوانب إيجابية، جوانب نجاح. لماذا نفرط في النظر إلى الجوانب السلبية في حياتنا؟ لماذا لا نبحث عن مجالات النجاح؟ الذي يريد أن يعمل، الذي يريد أن ينتج، لا ينظر إلى الجوانب السلبية، يبحث عن جوانب النجاح، يبحث عن الجوانب التي يمكن أن ينجز من خلالها فيوظف هذه المجالات. واليوم مجالات الدعوة اتسعت، أصبحت تستوعب الجميع، تستوعب الرجال والنساء، تستوعب الصغير والكبير، تستوعب المتميز والبليد، تستوعب الجميع. وما من إنسان إلا وعنده مجال يمكن أن ينجح فيه، وهذا المجال يمكن أن يوظف في مجال الخير والدعوة. عامل آخر، تعميم الصور المثالية. إذا تحدثنا أيها الأخوة في قيام الليل أوردنا صور من سير السلف عن قيام الليل، وصور مثالية لم يصل إليها إلا أحد منهم. إذا تحدثنا في الورع أوردنا أقوالا ونماذج من هؤلاء. إذا تحدثنا في الاجتهاد في طلب العلم أوردنا نماذج من هؤلاء. إذا تحدثنا في الدعوة في الجهاد في أي ميدان أوردنا نماذج من هؤلاء. ولست أعترض أبدا على الاستشهاد في هذه المواقف ولا على هذه الأقوال، لكن المشكلة هي كثير من هذه الأقوال شاذة، يعني شاذة لا نعني أنها سيئة، إنما لم تكن طبيعية، لم تكن سمتا وصفة لكل الناس في ذلك المجتمع. فحينما نعمم هذه النماذج ونحاكم الناس إليها، حينما أحدثكم عن عبادة الحسن البصري رحمه الله، أو أحدثكم عن جهاد بن المبارك، أو أحدثكم عن ذهاب الإمام أحمد في طلبه للعلم، وأقول حاكموا أنفسكم إلى هذا النموذج، أعتقد أنها صورة خاطئة وغير صحيحة. نعم نحن بحاجة إلى أن نبرز القدوات والنماذج، لكن هذا شيء، وأن نحاكم الناس إلى هذا النموذج شيء آخر. مراتب الخير تتفاوت. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه أعرابي فيقول ماذا علي؟ ماذا فرض الله علي؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. صوم رمضان، هل علي غير أن تتطوع؟ حج البيت. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح ينفدق ودخل الجنة ينفدق. وفي موقف آخر يبايع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا. هذا نموذج وذاك نموذج. ينبغي أن نبرز الصور المشرقة من سير السلف ونماذجها والقدوات، لكن أيضا لا نحاكم الناس إليها، لا نعمم هذه النماذج. ما الذي يحصل أيها الأخوة والأخوات حينما يأتي الشاب فيقرأ هذه النماذج ويقارن نفسه بها، فيقول أينني من عبادة فلان؟ مثلا أينني من اجتهاد فلان أينني؟ إذن أنا لست شيئا. النتيجة أنا غير مؤهل. تريدني أن أغير؟ تريدني أن أصلح؟ تريدني أن أدعو؟ أنا إنسان غير مؤهل. كيف تريدني أن أفعل؟ كيف تريد أن أغير؟ كيف يمكن وأنا على هذه الحال وهذا الوضع؟ حينئذ يتكرس هذا الإحباط عند الأفراد وعند هذا الجيل، فيخرج لنا جيل فاقد الثقة بنفسه، جيل يشعر أنه غير مؤهل للإنتاج. نحن لا نريد اليوم أن نخلق الغرور عند الجيل ونقول إنكم ستدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكننا أيضا ينبغي أن نتوازن. وفرق بين أن نورد النماذج المتميزة ليقتدي بها الناس ليسعى الناس إليها، وبين أن نحاكمهم إليها. صورة أخرى تضخيم الأخطاء. نحن نضخم الأخطاء في حديثنا، نضخمها كثيرا ونبالغ في تصويرها، وهذا لا شك سيؤدي إلى هذا الشعور. أعتقد يعني أنني مضطر لتجاوز هذه النقطة. هذه العوامل: سيطرة الانتقاد والتركيز عليه، النظرة السلبية للنفس، تعميم الصور المثالية، تضخيم الأخطاء، هذه العوامل أدت إلى إيجاد هذا الشعور. والنظرة إلى الالتزام، هذه النظرة الأحادية، النظرة إلى جانب واحد من هذه الجوانب. نحن بحاجة إلى أن نتوازن أيها الأخوة. نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الالتزام لأنه تكاليف. نعم في تكاليف يحتاج إلى جهد صبر، لكن أيضا نحتاج إلى أن نبرز الصورة الأخرى. أن الالتزام هوية، انتماء، اعتزاز. نحن نريد الجيل الذي يعتز بأنه متدين، الجيل الذي يمشي وهو يرفع رأسه، يرفع رأسه، يعتز بإسلامه، لا فخرا لا بغيا، لكن ذلك السلوك الذي أمرنا القرآن أن نتأسى به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إننا أيها الأخوة والأخوات نريد الجيل الذي يعتز، الجيل الذي يرفع رأسه. أتمنى أن لا نسلط النظر على جانب واحد يسيطر على حديثنا نظرة للأخطاء. وإذا تأملنا إلى واقع الأمة لا ننظر إلا إلى المآسي، إلى الصور المفزعة، لكن ألا ننظر إلى الصورة الأخرى، إلى هذا الجيل الذي اليوم يتآمر العالم على حربه، يتآمر العالم من مشرقه إلى مغربه بكل إمكاناته، يوظف الإعلام. اليوم يتحدث الغرب عن توظيف السلاح النووي، يتآمر العالم بمؤسساته بحكوماته بدوله على حرب هذا الجيل وحرب هذه الظاهرة، ويبقى هذا الجيل منتصرا، يبقى قامدا. ماذا يملك هذا الجيل؟ شباب لا يملكون وسائل إعلام، لا يملكون أنظمة تتحدث باسمهم، لا يملكون منظمات مؤتمرات، ومع ذلك يشعر العالم أن هذا هو يشكل الخطر الداهم. الشباب الأعزل اليوم في فلسطين، الشباب الذي يواجه الدبابات، يواجه المدفعية، يواجه دولة تملك ترسانة نووية هائلة، تملك جهاز مخابرات متفوق، ومع ذلك يواجهون بالحجارة، يواجهون بالرشاش، يواجهون هذا السلاح الهائل. الفتاة التي يسخر منها في التمثيليات، في برامج الفن، في وسائل الإعلام، تحارب لأنها متحجبة، تحارب لأنها ملتزمة، ومع ذلك تصر على التزامها على حجابها. ونراها اليوم، انظروا مثلا إلى الصور التي ترونها لتنقلها وسائل الإعلام، الصور التي ترونها للشارع الفلسطيني، كم ترى نسبة المحجبات في ذلك المجتمع الذي يحكمه إخوان القردة والقناديل؟ الشباب الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشيشان، في أفغانستان، هنا وهناك، الشباب الذين همتهم متوقدة للجهاد، للدب عن الدين، للبذل، للتضحية، الشباب الذي صمد أمام كل هذه المواجهات، ونوقن بإذن الله أنه مهما وجه فإنه سيصمد بإذن الله. إننا بحاجة إلى الشاب الذي يعرف قيمته، يعرف منزلته، لا فخرا ولا بغيا، إنما أن يقول للناس إننا أعلون حين نكون مؤمنين. وحين يعيش الشباب هذا الشعور، حين يعيش هذه الروح، يثبت بإذن الله، يثبت في ظل هذه الشدائد، ويستطيع أن يغير، ويقول طال الزمن أم قصر، فالأمر لله عز وجل، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن أيها الإخوة والأخوات إننا بحاجة إلى هذا التوازن، بحاجة إلى أن يشعر الشاب الملتزم والفتاة الملتزمة أن الالتزام كما أن فيه تكاليف وأعباء فهو هوية، هو انتماء، أمر يعتزون به يفتخرون به. إننا بحاجة إلى أن نقول للشباب حين نراهم مرحبا بهذه الوجوه المشرقة، الوجوه الواعدة، إنكم أمل الأمة، إننا نستبشر حين نراكم، إننا نؤمل بإذن الله فيكم خيرا، ونشعر أن هذه الأمة التي تملك هذه الطاقات أمة مقبلة على خير. طال الزمن أو قصر، والتغيير لا يقاس بالسنوات، يقاس بأعمار الأمم والأجيال، فالتغيير قادم، رأيناه أو رآه الجيل الذي بعدنا أو الذي بعده. وهذه الصحوة بإذن الله عز وجل لن تنتهي إلا إلى تمكين ونصر ما دامت تملك هذه الطاقات. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نسمع هذه اللغة بدلا من تلك اللغة التي تقول إنكم غير جادين، إنكم مقصرون في عبادتكم، مقصرون في طلب العلم، أنتم لا تستحقون نصرا، أنتم لا تستحقون أن تصفوا أنفسكم بأنكم ملتزمين. أعتقد أننا بحاجة إلى توازن. حين نتحدث عن الأخطاء نحن بحاجة إلى النقد أيها الإخوة والأخوات، بحاجة إلى أن ننقد مجتمعاتنا، وبحاجة إلى أن ننقد جير الصحوة، لأن النقد خطوة نحو التصحيح، لكننا بحاجة إلى اعتدال في النقد. فحين نتحدث عن الأخطاء في صفوف الشباب والفتيات فإننا بحاجة إلى أن نعتدل في حديثنا عن هذه الأخطاء، أولا في الموقف الشرعي منها. قد نتحدث عن معصية من المعاصي هي صغيرة من الصغائر فنحولها إلى كبيرة، هذا ليس المنهج الشرعي، إن المعاصي فيها صغائر وفيها كبائر. نعم نحن لا ندعو الناس إلى أن يستخفوا بمعصية الله، ولا ندعو الناس أن يستهينوا بالمعصية، لكن لا يسوغ أن نجعل الصغيرة كبيرة. قد يقع الشاب في معصية من المعاصي وهي صغيرة من الصغائر فيتوب، ثم مرة أخرى مرة أخرى، فنبالغ نحن في حديثنا عن هذه المعصية، ونجعل وقوع الشاب في هذه المعصية دليل على نفاقه، دليل على عدم التزامه، على عدم جديته، فيضطر الشاب إلى أن يتخذ قرار في النهاية أن يودع التزامه والاستقامة، لأنه يشعر أنه فشل في هذه التجربة. لكن هذا بحاجة إلى أن نسمعه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. بحاجة أيضا أيها الإخوة والأخوات إلى أن نعتدل في حجم الظاهرة. توجد ظواهر اليوم، توجد أخطاء، توجد مشكلات عند الشباب الملتزمين والملتزمات، لكن حينما نتحدث عنها نحتاج أن نعطيها حجمها الطبيعي. اعتدنا أن نسمع كثيرا هذه الظاهرة عمت وانتشرت، عمت وطمت ويقع فيها الجميع إلا من رحم ربك، هذه الكلمات اعتدنا أن نسمعها كثيرا حينما نسمع حديثا حول أي ظاهرة أو أي مشكلة، وأعتقد أنه حديث مبالغ فيه. متى نتعلم الاعتدال؟ متى نقول نستطيع أن نقول إن هذه الظاهرة خطيرة لكن انتشارها اليوم في صفوف الصالحين محدود، انتشارها قليل أكثر؟ نعم لسنا بالضرورة ندعو إلى أن يقتصر حديثنا على الظواهر التي انتشرت بدرجة كبيرة، لكن حين نتحدث عن ظاهرة فلماذا نبالغ؟ لماذا نعطيها أكبر من حجمها؟ لماذا نعطيها أكبر من وزنها في ميزان الشرع؟ ولماذا أيضا نضخم انتشارها وهي ليست كذلك؟ إذن أيها الإخوة والأخوات، أيها المربون، أيها الغيرون، ليس من الغيرة أن نبالغ، ليس من الغيرة أن نبالغ في تضخيم الأخطاء، فلنتحدث عن الأخطاء في إطارها الطبيعي وحجمها الطبيعي. وكل شيء مهما كان مطلوبا وجميلا إذا جاوز الاعتدال أدى إلى صورة سلبية. الماء لا يمكن أن نشربه إلا باردا، لكن لو زادت درجة برودة هذا الماء فجاوز الاعتدال لا أصبح ضارا. التكييف نحتاج إليه ولا نستغني عنه، لو زاد أصبح ضارا. مكبر الصوت الذي أتحدث من خلاله لا غنى لكم عنه، لكن لو زاد أصبح مزعجا ومقلقا. أنا لا أدري الآن عن درجة الصوت، لكن أتمنى أن لا يكون كذلك، لكن يعني صبركم إن شاء الله دليل أن الصوت غير مزعج. فأقول نعم الحديث عن الأخطاء مطلوب، التصحيح مطلوب، لكن ينبغي أن نتحدث بقدر، ويجب أن نعلم أننا إذا بلغنا في ذلك سيكون هذا الحديث مزعجا وسيؤدي لنتائج عكسية، وجزء منها ما أشرنا إليه. أيضا نحن بحاجة إلى التوازن بين إبراز جانب التكليف وبين إبراز الصورة الإيجابية. حينما نتحدث عن التزام نحن أمام حفتين، نتحدث عن التزام باعتبار أنه تكليف، وباعتبار أن الإنسان بحاجة إلى أن يأخذ الشرع بقوة، وهذا أمر لا شك فيه. لكن أيضا نحتاج أن نبرز الصورة الأخرى عند الشباب وعند الفتيات، أن الالتزام هوية. لماذا لا نجعل الشاب يعتز بالتزامه، يعتز بانتماء المتزمين، يفتخر بأنه ينتمي لهذا التيار، كما هو حال كثير من الشباب اللي يفتخر مثلا بتشجيع فريق كروي، اللي يفتخر بانتمائه إلى شلة، إلى عصابة في الحارة. تلبي حاجة عند الشاب في هذه المرحلة. لماذا لا نجعل هذا الشعور عند الشاب الملتزم، نعتز أني أنا صاحب المتزمين، افتخر. ألسنا نرى اليوم بعض الشباب إذا قابل زملائه وأقرانه حاول أن يظهر بصورة أنه غير متدين، حاول يعد في مظهره، أحيانا يحاول أن يترك بعض الأشياء التي يفعلها مع الصالحين حتى لا يوصم لأنه غير متدين. لماذا لا نجد الشاب الذي يرفع رأسه ويقول نعم أنا متدين وأفتخر وأعتز بذلك، ويسعدني أن أرى مثل هذا النموذج. أذكر موقفا قديم لكن لم أنسى تلك الصورة، وإن كنت لم أفهمها كما أفهمها الآن. حين كنت في سن الشباب في المرحلة المتوسطة، كان أحد الشباب المتدينين يتحدث مع شاب آخر غير متدين، فبغض النظر عن اللغة التي كان يتحدث بها والأسلوب، لكن كان يقول أنت يرضيك الواقع اللي أنت عليه، يقول أسألك ما هو هدفك في الحياة، ما هي رسالتك. هذا لا يعرف الهدف إلا في مصطلح الرياضة، فرفع رأسه قال طيب وأنت لك هدف؟ قال نعم أنا لي هدف، أنا أحمل رسالة. هل تعتقد مظهرك هذا مظهر لائق بإنسان فضلا عن شخص يعني ينتسب للعلم إلى آخره؟ وبدأ يلهب ظهره بهذا الحديث، وحين سأله عن هدفه ورسالته رفع رأسه معتزا، أنا أحمل هدف، أنا صاحب رسالة. بغض النظر عن الموقف، لكن الشعور الذي يملكه ويحمله هذا الشاب نحن بحاجة إليه. أعتقد أن الشاب اليوم اللي في المرحلة الذي في المرحلة المتوسطة والثانوية إذا كان يعتز بالتزامه، يعتز بتدينه، سيكون أكثر ثباتا، سيكون أكثر تأثيرا، سيمشي مرفوع الرأس ويبلغ رسالته للناس. الصورة الأخرى رأيتها حين كنت معلما، قد بدأت أفهم الموقف بشكل أفضل من ذي قبل. شاب متدين، مجموعة من الشباب في ممر المدرسة، فمر هذا الشاب فلمزوه في بعض الأوصاف التي يوصف بها المتدينين، فوقف وعاد وسأل الشاب ماذا تقول، صدم بهذا الموقف. هو اعتاد أنه إذا وصف هؤلاء يطافعون رؤوسهم وينصرفون، تلعزم قال لا يعني أقول أنك يعني مطوع باللهجة اللي يرددها، قال أنا أفتخر بهذا واعتز وأنت فاسق. قال لا ما نفاسق، معليش يا أخي معذرة، قال لا أنا إنسان متدين وأعتز وأفتخر وأعتز أن أوصف بهذا الصفة. تعتز ما أنت عليه، يعني أنت أولى أن تستحي، أنت أولى أن يعني قالوا بلسان الحال انصرف فما كنت جهولا. المقصود أن هذا الشعور الذي يملكه هذا الشاب بحاجة إليه، بغض النظر عن وسيلة التعبير عنه، بغض النظر عن الموقف. أتمنى أن نوجد، نحن المربون، نحن الذين صنعنا المشكلة، أتمنى أن نربي أبنائنا على هذا الاعتزال، أن يشعر أن الإسلام كما أن في تكاليف هو هوية، هو انتماء، يفتخر، يعتز به، يرفع رأسه. حينئذ سنكون أمام جيل واثق من نفسه، جيل يمكن أن يغير بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور المهمة تأصيل معنى الالتزام وبيان أنه هو الأصل. الآن الصورة المترسخة عند الناس أن الالتزام طالع، لا الالتزام هو الأصل. فإن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون كله خاضع له، سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فالكون كله يخضع ويسبح ويسجد لله تبارك وتعالى. فالشاب الملتزم المتدين هو يعيش بتناسق مع الكون كله، مع كل المظاهر التي تراها خاضعة ومسلمة لله عز وجل. فمن هو الشاب ولو كثر عدده؟ ماذا يساوي البشر اليوم على ظهر الأرض والمعمورة؟ كم فيها من البحار والأشجار والأرض؟ ماذا تساوي في ظل هذا العالم الفسيح الضخم؟ كل هذا العالم خاضع ساجد قانت لله تبارك وتعالى إلا أولئك الغافلون المعرضون. إذن فالتدين هو الأصل. الشاب حين يكون ملتزما متدين فهو يعيش يتناسق مع هذا الكون، يعيش حياة طبيعية. أما الآخر فهو الذي يعيش ضد التيار. الله خلق الخلق ليعبدوه، خلقنا لهذه المهمة وهذه الوظيفة. فنحن حين نلتزم ونستقيم فنحن نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها ونسير عليها. أما أولئك فهم يتنكبون الطريق، شأنهم شأن إناء صنع لمهمة، هذا لو وضعته على النار لا انكسر، لأنه لم يخلق لذلك، لم يصنع لذلك. كذلك هذا الإنسان الذي ينحرف عن طريق طاعة الله عز وجل. إذن فالالتزام هو الأصل وليس أمرا طارئا. هذا المعنى نحتاج أن نؤصله وأن نبسطه. تأصيل هذه المعاني ليس مجرد كلام نقوله، لا، إنما تبسط المعاني من خلال وسائل عديدة يعيش الشباب، تعيش بمشاعرهم، فحينئذ سيعيشون صورة الاعتزاز والتسامي والارتقاء. الاعتناء بإبراز النماذج والصور الإيجابية، نبرز النماذج أمام الشباب من السلف من الخلف من الناس الصالحين فيتضلعون إليهم. أن لا تكون القضية مجرد تركيز على النقد والأخطاء، مع الحذر أيضا، يعني حينما نتناول النماذج والقدوات ينبغي أن نتناولها بطريقة لا تؤدي إلى الإحباط، إنما تؤدي إلى التطلع والاقتداء والرغبة في الارتقاء. الاعتناء بإبراز الصور الإيجابية، هناك صور إيجابية مشرقة عند هذا الجيل المبارك نراها اليوم، نحن بحاجة إلى أن نبرزها. دعوني أشير إلى طائفة منها. مرة أخرى، فهم أولا هم جيل الغرباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عنا الزمان القادر على دينك القادر على الجمر. هذه صورة إيجابية، صورة مشرقة. صورة أخرى، الثبات اليوم رغم الفتن التي تواجه الشباب، الواقع كله والفتن كله والتيار يدعو الشباب والفتيات إلى طريق آخر، ومع ذلك يثبتون ويثنون ركبهم عند أولئك الذين يضربون ويجلدون ظهورهم بسياط اللوم والحديث عن الأخطاء، ومع ذلك يستأنسون بهذا الحديث لأنهم يرون أنه وسيلة للإصلاح. ويرون زملائهم الشباب الذين سبقوا إلى حلقات القرآن إلى المحاضرات، زملائهم في الشوارع، زملائهم في الملاعب، ويكون إلينا في المحاضرات ثم نلومهم ونلهب أنتم غير جادين، أنتم غير ملتزمين، هل أنتم مصدقين أنكم ملتزمين؟ هل أنتم؟ إذن ما الذي جاء بهؤلاء؟ إنهم يستطيعون أن يمتعوا أنفسهم بالشهوات المحرمة، يستطيعوا أن يلهوا، أن يلعبوا، أن يعبثوا. لماذا يأتون؟ لماذا يبذلون هذا الجهد؟ ثبتهم الله عز وجل. إن الثبات اليوم والالتزام في ظل هذا الواقع بحد ذاته إنجاز ونجاح، وليس بجهد البشر، ليس بذكاء هؤلاء، لكن هذا الطريق من سار عليه ثبته الله وأعانه الله عز وجل. ولولا تأييد الله وتوفيق الله عز وجل ودافع الفطرة لما استقام هؤلاء ولا جرفهم هذا السيار الجالس. هؤلاء الشباب حقق فيهم معنى يسير، أهونهم حالا من يحب الصالحين ويجالس الصالحين، والذين يحبون الصالحين ويجالسون الصالحين لهم شأن عظيم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر ثم يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقول تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. ثم يقول الله عز وجل ماذا يسألونني؟ قال يسألونك الجنة. قال إما يستجيرون قال من النار. قال أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا. قالوا يا ربي فلان عبد الخطاء، فلان ليس منهم عبد الخطاء إنما جاء لحاجة فجلس. قال هم القوم لا يشقى بهم جليس. وهؤلاء يأتون إلى هذه المجالس ويشهدونها ويحفظون. هذا الرجل ليس منهم، إنما جاء لحاجة فجلس، جاء لحاجة فاستحى فجلس. والثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أعرض والآخر أقبل والثالث استحيا، فالأول أعرض الله عنه والثالث استحيا الله منه. محبة الصالحين، هؤلاء الشباب أسوأهم حالا، يحب الصالحين ولسان حاله كما يقول الشافعي يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حين سئل عن الرجل يحب القوم لما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت، وقال يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. إذا هذه نماذج من هذا الجيل المبارك نحتاج أن نبرزها، النجاح في أمور الحياة المادية، الهمة العالية، العمل الدعوي، المنجزات التي نراها، كل هذا نتاج. هذا التدين، ظاهرة التدين التي ظهرت أمامنا هي نتاج هذا الجهد، نتاج هؤلاء الشباب، نتاج الفتيات، نتاج هؤلاء الصالحين. مهما كان فيه من عيوب وتقصير فهذا نتاجهم وهذا جهدهم، سواء كان بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. أقول أيها الإخوة والأخوات إن إبراز هذه النماذج وهذه الصور أمام هؤلاء تجعل القضية يكون فيها نوع من التوازن. ولعلي يعني أخيرا أشير إلى بعض الصور من المربي الأول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يتحدث عن الأخطاء ويبينها إلا أنه كان يبرز تلك الصور الأخرى. من ذلك مثلا حديث صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأمة، وهي كثيرة، من ذلك الحديث الطويل في المقارنة بين الأمة واليهود والنصارى والذين عملوا نصف اليوم، فقال أنتم أقل عملا وأكثر أجرا. وفي الحديث الآخر حديث باز بن الحكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه ويخاطب هذه الأمة بهذه البشارات. أيضا كان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على طوائف من أصحابه في مواقف كثيرة، فكان يثني على الطوائف. وقصته في الأنصار مشهورة، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في غزوة حنين ولم يعط الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. ثم قال أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وأثنى على أسلم فقال أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها. وأثنى على الأشعريين فقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أعمال قد يعمل أصحابه أعمالا فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله غزوة تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر. الحديث قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن ابن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وهذا السياق لمسلم. وأيضا في حديث آخر حديث أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما نجلسم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنت السماء، إلى آخر الحديث والحديث في مسلم. وأيضا في البخاري من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة من صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة مذ انتظرتموها. وفي رواية أخرى لا ينتظر هذه الصلاة أحد غيركم. في كثير من هذه المواقف كان صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه حين يعملوا عملا يستحق الثناء. وأما الأفراد فكان يثني كثيرا على الأفراد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن أمنكم عليه بصحبته أبو بكر، أثنى على عمر، أثنى على أبو هريرة، على أبي هريرة حين سأله قال لقد علمت ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما علمت الحصر على الحديث. أثنى على طائفة من أصحابه في قراءتهم القرآن وتلاوتهم القرآن. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة بن أكوع، وأثنى على قتادة قال خير رجالتنا سلمة وخير فرساننا قتادة. افتقد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه في حديث عظيم عن أبي برزة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلبوه فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وحينما تقرأ وتنظر في أي كتاب من كتب ودواوين السنة ستجد بابا من أبواب المناقب يذكرون فيه طائفة من مناقب القبائل والناس والأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يبرز هذه الصور أمام أصحابه ويثني عليهم بل كان القرآن يتنزل في الثناء عليهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا وغير ذلك. أقول بهذه التربية تربى الجيل الأول فكان جيلا جادا منتجا جيل يسمع التصحيح يسمع النقد يسمع التقويم والعتاب وفي المقابل يسمع الثناء ويسمع الصور الإيجابية. إننا بحاجة إلى هذا التوازن في التربية فلا نفرق في الحديث عن التكاليف حتى نصور للناس أن الالتزام مرتقا لا يطيقه أحد. والله عز وجل أخبر عن الدين يسر ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقال هذا الدين يسر. وأيضا لا نفرق في الرجاء ونتستر على أخطاء. إننا بحاجة إلى التوازن أن نتحدث عن تلك الصورة وعن تلك الصورة الأخرى. وحين نربي تربية متوازنة فإننا سنخرج بإذن الله جيلا متوازنا جيلا يؤمل منه أن يكون عند مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجيل المبارك وأن يكتب الخير على يديه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.